على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي هذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع عشر من شهر مايو لعام 2021 الموافقة للسابع من شهر شوال لعام 1442 هجرية ونحن الليلة بحول رب البرية على موعد مع اللقاء 32 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان ولازلنا بفضل الرحيم الرحمن نتكلم عن الركن العملي الأول بعد التوحيد ألا وهو الصلاة لازلنا نتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولقد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن حكم قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والصلاة السرية والسؤال اليوم فما عدد آيات سورة الفاتحة وما حكم البسملة فيها عدد آيات الفاتحة 7 آيات قال تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم وسميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني لأنها تعاد وتتكرر مع كل صلاة بل وفي كل ركعة ومع ذلك لا يمل من قراءتها وقد سمي القرآن أيضا بالمثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد والمثاني من التثنية بمعنى التكرار والإعادة أي تثنى في القرآن وتتكرر المعاني تتكرر وتعاد فيه القصص يعاد فيه القصص وتعاد فيه المواعظ والأمثال ويكرر فيه الوعد والوعيد ويتكرر فيه أيضا جزاء أهل الجنة ووعيد أهل النار وصفات تتكرر صفات أهل الخير وصفات أهل الشر هذا هو المراد بالمثاني وهناك إجماع من أهل العلم على أن الفاتحة 7 آيات نقل هذا الإجماع ابن عبد البر والإمام النووي وابن تيمية وابن كثير والشوكاني والقرطبي وغيرهم فهل يا ترى البسملة آية من الفاتحة؟ للعلماء في الإجابة على هذا السؤال أقوال القول الأول قالوا البسملة، البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا مذهب الجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة، بل ومن أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك، واستدلوا بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فبدأ، انتبه للحديث، فبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين، ولم يبدأ بقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يستدل من يقول بأن البسملة ليست آية من الفاتحة بهذا، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قالوا ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لبدأ بها، وقال لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وإنما قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. استدلوا بالحديث على أن البسملة لو كانت آية من آيات سورة الفاتحة لعدها من بين الآيات بل وبدأ بها. واستدلوا أيضا بما راه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أكرر الحديث، وهذا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وملازمه، والحديث في صحيح مسلم يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ويستدلون على ذلك أيضا بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. إن سورة من القرآن، تدبروا هذا الحديث واحفظوا السورة وحافظوا عليها، فما أحوجنا ورب الكعبة إلى شفاعة القرآن. قال عليه الصلاة والسلام إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبارك الذي بيده الملك 30 آية بدون البسملة، بدون البسملة. فأصحاب هذا القول ينتصرون ويقولون بأن البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من آيات سورة الفاتحة ولا من أوائل السور، بل هي آية لابتداء السور وللفصل بينها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى البسملة للفصل بين الصور، لتمييز الصور عن بعضها البعض، لابتداء الصور. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصور أي عن بعضها البعض حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، أي في أول كل صورة. والحديث رواه أبو داود غيره بسند صحيح. ولا ريب ولا شك أن كل علمائنا حتى من اختلفوا في حكم البسملة مجمعون ومتفقون على أن البسملة آية من آيات سورة النمل، وهي مذكورة في قوله تعالى: قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا هو القول الأول. يبقى الفاتحة سبع آيات، والبسملة ليست آية من آيات سورة الفاتحة عند أنصار هذا المذهب وهذا الرأي. طيب القول الثاني، قال أصحاب هذا المذهب: لا لا، البسملة آية من الفاتحة، بل وآية من سور القرآن الكريم، واستدلوا أيضا بأدلة وبأدلة صحيحة. سبحان ربي، قالوا إن البسملة آية من آيات الفاتحة، بل وآية من سور القرآن الكريم، واستدلوا بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو بينهم وقد أغفى إغفاءه، يعني أخذته سنة من النوم، ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أنزلت علي آنفا سورة. الله الله، أنزلت علي آنفا سورة، يعني في الإغفاء دي أنزلت عليه سورة. ما هي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر التي أنزلت عليه، وقرأ بين يدي السورة البسملة، فقال: أنزلت علي آنفا سورة، وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فدل ذلك على أن البسملة آية من السورة، ولو لم تكن آية من السورة لما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكد ذلك بذكرها في المصاحف التي توارثناها خلفا عن سلف، فهي آية من كل سور القرآن الكريم عند أنصار هذا الرأي وهذا المذهب، باستثناء سورة براءة أي سورة التوبة، فهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم كله التي لم تبدأ بالبسملة. أما حكم الجهر بالبسملة من عدمه، هذا حكم مستقل، هذا حكم منفصل عن كونها آية بين يدي كل سورة، وعن كونها آية من الفاتحة ومن كل سورة. أكرر أقول: حكم الجهر بالبسملة، يعني هل أجهر كإمام بالبسملة أو أسر بها، هذا حكم مستقل منفصل عن كون البسملة آية من سورة الفاتحة وبين يدي كل سورة أو ومن كل سورة، أو هي آية للفصل بين السور بين يدي كل سورة. اختلف العلماء أيضا في حكم الجهر بها من عدمه، لاختلافهم في حكمها هل هي آية من الفاتحة ومن سورة القرآن ما عدا براءة أم ليست آية، ولهم في حكم الجهر والإصرار بالبسملة أقوال، وهذه أقوالهم. القول الأول، قالوا من السنة أن تقرأ البسملة سرا في الصلاة قبل الفاتحة وقبل كل سورة، هذا مذهب الأحناف والحنابلة، هو اختيار شيخ الإسلام لتيمية. قالوا يسن الإصرار بالبسملة في الصلاة قبل الفاتحة، يسر يعني تقرأ البسملة سرا لا تجهر بها، مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة. قالوا من السنة أن تسر بقراءة البسملة في الصلاة قبل قراءة سورة الفاتحة وقبل قراءة كل سور القرآن الكريم. استدلوا على ذلك بإيه؟ استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أنه حدثه قال، قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية قال أنس: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي في أول السورة. يبقى هذا هو القول الأول. في أثر في مصنف ابن أبي شيبة بسند جيد عن الأسود قال: صليت خلف عمر رضي الله عنه 70 صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. فلا يمكن أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة دائما في 5 صلوات في الحضر والسفر، ويخفى ذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. ولذلك على هذا عمل أهل العلم في المدينة النبوية وغيرها، أن يسر بقراءة البسملة قبل قراءة سورة الفاتحة وقبل قراءة سور القرآن الكريم. طيب هذا هو القول الأول. القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في أول الفاتحة وفي أوائل السور بعد قراءة الفاتحة لا إله إلا الله، واستدلوا أيضا بأدلة. وأرجو أن تنتبهوا لأنني سأخلص إلى حكم في غاية الأهمية مع هذا الاختلاف الوقور المحترم بين أهل الفضل من الأئمة الكبار، الذي ربما لا نحسنه ولا نتقنه نحن الآن في هذه الأيام فيما بيننا. أقول القول الثاني وهو قول الشافعية، قالوا إن السنة الجهر بقراءة البسملة في أول قراءتك لسورة الفاتحة بين يدي الفاتحة وفي أول السور التي ستقرأ بعد قراءة الفاتحة. استدلوا بماذا؟ استدلوا بما روى الحاكم بسند رواته ثقات، وأقر الحاكم الذهبي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، في وقت جهر فسمعه أنس وفي وقت لم يجهر فأخبر عنه أنس. أما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن أهل المدينة وعمل أهل المدينة حجة، لا يقرؤون البسملة في صلاتهم، ولو كانت البسملة آية من آيات سورة الفاتحة لوجب أن تقرأ البسملة مع الفاتحة في الصلاة. ثم قال: ولكنها كتبت في المصاحف للتبرك بها وللفصل بين السور أو لابتداء السور، كما ذكرت قبل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفصل بين السور حتى تنزل عليه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فيعرف أن هذه بداية سورة جديدة. الذي أود أن أصل إليه وأن أوصله لأبنائنا وبناتنا في هذه الأيام، أيام الفتن التي ربما لا يقبل فيها المخالف رأي مخالفه بحال من الأحوال، بل ربما يصل حد الخلاف لا أقول إلى التشرذم والتهارج والنزاع، بل ربما إلى السباب وإلى اللعن، إي وربي، وإلى اللعن وإلى التخوين وإلى الطعن في النيات. في خلاف كهذا، في خلاف في مسألة أو في عشرات المسائل من مسائل الأحكام، لا يجوز يا أولادي أن ينكر على المخالف في أي مسألة من مسائل الأحكام، فكل فريق كما ترون له أدلته. وهؤلاء من؟ هؤلاء أئمة الأمة بعد الصحابة والتابعين. هل تعتقد أن هؤلاء الأئمة حين اختلفوا فيما بينهم في حكم قراءة البسملة، في حكم الجهر بها أو الإصرار، في حكم هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية إلى غير ذلك، هل تتصور أن هذا الاختلاف ليس لكل فريق من أهل العلم أدلته على رأيه في المسألة؟ كل فريق له أدلته، والاختلاف كما قال ابن تيمية رحمه الله، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. احفظوا هذه، أنا أكررها كثيرا، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فإذا سمعت إماما من إخوانك يجهر بالبسملة فلا تبدعه، لا تحكم عليه بأنه مبتدع، ولا تحكم عليه بأنه فاسق ومخالف للسنة. وإذا سمعت إماما يجهر بقول الحمد لله رب العالمين ولا يبدأ بالبسملة فلا تبدعه ولا تفسقه، فهذا له دليله والآخر له دليله. وأود أن أطرح مسألة ليست من باب الفذلكة، وإنما هي ضرورة وقد نحتاج إليها. ما حكم صلاة الرجل الأمي؟ رجل أمي لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع أن يحفظ سورة الفاتحة، ولا يستطيع ولا يقدر على تعلمها، ما حكمه وهو يريد أن يصلي ومحافظ على الصلاة؟ ما حكم من لم يقدر على حفظ الفاتحة؟ هتقول له في حد ما يقدرش؟ فيه يا سيدي، في أمي لا يقدر، وهذا والله الذي لا إله غيره رأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا. وكنت أقول لأولادهم خلاص أترك الوالد لا تشق عليه. طيب ماذا يصنع وهو يريد أن يصلي؟ إن كان يحفظ 7 آيات من القرآن، أي 7 آيات كان يحفظ، 7 آيات من القرآن من أي سورة؟ ربما تقول يعني حفظ 7 آيات وشق على أن يحفظ الفاتحة، هذا وارد، هذا وارد. يقرأ بهذه الآيات التي معه مكان الفاتحة، هذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الحنابلة. والعجيب أنه اختيار شيخين الكريمين رحمهم الله تعالى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، من لم يستطع أن يحفظ الفاتحة ومن لم يقدر على تعلمه. إن كان يحفظ أي آيات أخرى من القرآن فليقرأ بها مكان الفاتحة، وصلاته صحيحة. استدلوا على ذلك بماذا؟ بما راه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة بسند صحيح عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. خلي بالك الرواية دي جميلة أوي أوي أوي، كلها رحمة كلها رحمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر. اسمع اسمع لكلام النبي عليه الصلاة والرحمة المهداة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر، فإن كان معك قرآن فقرأه. الله، فإن كان معك قرآن، يعني إن كنت تحفظ أي قرآن، أقصد أي آيات، فإن كان معك قرآن فقرأه. اسمع الجملة الأخرى دي: وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره. مكان القرآن الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مكان القرآن. نعم، هذا هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة، لا تعسير ولا مشقة ولا تعنت ولا تكلف ولا حرج، بل هو التيسير، بل هي الرحمة، بل هو التخفيف. قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره. فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن، ثم ارفع رأسك فاعتدل قائمة، ثم اسجد فاعتدل ساجدة، ثم ارفع رأسك فاعتدل قاعدة حتى تقضي صلاتك، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من ذلك شيئا فإنما انتقصت من صلاتك. حديث جميل قوي. وأيضا علماؤنا قالوا: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قد بينا ذلك، فيجوز أن ينتقل في من هذا الركن عند العجز عن القيام به إلى بدل منه أو بدل عنه، كما بينا في حكم القيام مثلا، القيام ركن لكنه يسقط عن العاجز، فيصلي جالسا أو قاعدا إن لم يكن قادرا على القيام، أو حتى إن كان قادرا على القيام لكن بمشقة تتعبه وتؤلمه يصلي جالسا، وقد بينت ذلك بفضل ربنا جل وعلا. فيجوز أن ينتقل من هذا الركن عند العجز عن أدائه وتحقيقه إلى بديل، إلى بدل منه أو عنه، كما بينا في حكم القيام. طيب، في مسألة أخرى وسؤال مهم آخر ويطرح علينا كثيرا: ما حكم التأمين خلف الإمام في الصلاة؟ تأمين يعني قول آمين، وكلمة آمين معناها اللهم استجب، آمين معناها اللهم استجب، ده معنى التأمين. فأنت بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة بما فيها من الدعاء العظيم الجامع الشامل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية، هذا الدعاء العظيم الذي هو أشمل وأكمل وأجمع دعاء في القرآن الكريم كله، ومن رحمة الله جل وعلا أن علمه الله العالم والجاهلة، فكل من يحفظ الفاتحة يحفظ هذا الدعاء، وهو أشمل دعاء في القرآن الكريم. فمعنى أن تقول آمين بعد أن ينتهي الإمام من القراءة يعناها اللهم استجب، أي لهذا الدعاء العظيم الجامع الشامل. فما حكم التأمين في الصلاة؟ التأمين سنة مؤكدة. قولك آمين بعد أن يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الإمام آمين وأنت مع الإمام تقول آمين، هذه سنة مؤكدة بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة. طيب، يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، ويسر بالتأمين في الصلاة السرية، يعني تؤمن في الجهرية والسرية، لكن في الجهرية اجهر بالتأمين، ارفع صوتك به، أما في الصلاة السرية فأمن في سرك في نفسك. هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو قول معظم علماء الحديث. استدلوا على ذلك برواية جميلة جدا، والله رواية في غاية الروعة والجلال، في صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، انتبه انتبه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله، إيه الفضل ده؟ يغفر لك ما تقدم من ذنبك لمجرد قولك آمين بعد انتهاء الإمام من التأمين، إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة. إيه القصة دي؟ إيه المعنى ده؟ هل تعلم أن الملائكة التي تحضر الصلاة وتشهد الصلاة، ومن أهل العلم من قال بل عموم الملائكة، ولا دليل على أن المراد بالملائكة هنا هم الذين يشهدون الصلاة فقط، بل عموم الملائكة، هل تعلم أن الملائكة تؤمن مع الإمام بعد انتهائه من قراءة سورة الفاتحة؟ تؤمن، إذا قال الإمام آمين تقول الملائكة آمين، فإذا قلت أنت أيها الموحد المصلي آمين ووافق تأمينك تأمين الملائكة التي أمنت مع الإمام غفر لك ما تقدم من ذنبك. بالله عليك، هل وقفت مع هذا الفضل ومع هذا الأجر قبل ذلك وقفة مؤمن متدبر لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا فضل عظيم وأجر جليل كبير. قال عليه الصلاة والسلام: من وافق، إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، أي التي تؤمن هي الأخرى مع الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه. اسمحوا لي أن أكرر الحديث مرة ثالثة، والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بالله عليك، هل يترك هذا الفضل؟ هل يترك هذا الخير؟ فما حكم قراءة ما زاد على الفاتحة؟ خلاص، احنا عرفنا حكم قراءة سورة الفاتحة، وعرفنا عدد آيات سورة الفاتحة، وعرفنا حكم البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم آية من سورة النمل فحسب، أم آية من كل صورة من صور القرآن؟ أم هي للفصل بين الصور؟ أم هي للتبرك؟ أم هي لابتداء الصور إلى غير ذلك؟ عرفنا هذه الأحكام بفضل الله جل وعلا. تعالوا بنا لنتعرف على حكم قراءة القرآن بعد انتهائك من قراءة سورة الفاتحة. فمن السنة أن تقرأ ما تيسر لك من القرآن بعد انتهائك من سورة الفاتحة في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من بقية الصلاة المفروضة، صلاة الظهر، صلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والإمام ابن قدامة والإمام الشوكاني وغيرهم. بما استدلوا على ذلك؟ استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. لا، تاني الحديث ده، الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة قراءة. طيب، اللي احنا سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم هنسمعه لكم. فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد أي على أم الكتاب فهو أفضل. طيب، تعالوا بنا لنتعرف على ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن بعد سورة الفاتحة في الصلوات الخمس، ولكن ذلك في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ.